الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، إلى أن قال: المبحث السابع: في أمور متفرقة. اختلف الأصحاب هل النية ركن في العبادات أو شرط، فاختار الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها ويجب استمراره فيها. واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في المبحث السابع في تحت هذه القاعدة: في أمور متفرقة لا يجمعها بحث واحد، وإنما هي فروع ونظائر مختلفة. وبدأ بهذه المسألة، وهي: هل النية ركن في العبادات أو شرط فيها؟ والفرق بين الركن والشرط كلاهما لا يصح العمل العبادة إلا به، لكن يفترقان في أمرين: الأول أن الركن جزء من الماهية بخلاف الشرط، فإنه خارج عنها. والأمر الثاني أن الركن لا يستمر في العبادة، بل ينتقل المكلف من ركن إلى آخر، بخلاف النية فإنها تستمر. ومن شرطها كما تقدم في المبحث الماضي ألا يقطع النية، فلا بد أن يستصحبها طيلة العبادة، طيلة الصلاة أو الطهارة. ومعنى الاستصحاب ألا ينوي قطعها. فهذان فرقان بين الركن والشرط. فهل النية ركن في العبادات أم هي شرط لصحتها؟ فأكثر العلماء على أنها شرط، لأنها ليست جزءا من الماهية، ولأنها تستمر في العبادة بخلاف الأركان. قال: وهذا الذي اختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من فقهاء الشافعية، وتقدم ذكرهما. ووجه ذلك أنها لو لم تكن شرطا لكان من شرطها أن يكون لها أن تكون بنية، ثم النية الأخرى يكون لها نية، وهذا ما يسمى عند المناطق بالدور والتسلسل. قال: وإلا لافتقرت إلى نية أخرى تندرج فيه. نعم.
كما في أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها، والأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل.
نعم. الذين قالوا إنها ركن، انفصلوا عن هذا الإيراد الذي ذكره ابن الصباغ وأبو الطيب، أن إذا قلنا أنها شرط لا لزم التسلسل بافتقار كل نية إلى أخرى. وهذا البحث أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، فيجمع الأمرين أن العبادة لا تصح إلا بها كما تقدم.
قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. مثال:
النية في اليمين تخصص العام ولا تعمم الخاص. النية في اليمين يعني في الأيمان، في الحلف، إذا وجدت مع لفظ عام خصصته، وأما إذا وجدت مع لفظ خاص فإنها لا تعممه.
مثال الأول: أن يقول: والله لا أكلم أحداً.
والله لا أكلم أحداً، هذا لفظ عام، لأن أحد النكرة في سياق النفي فيعم كل أحد، لكنه نوى زيدا ما نوى العموم، فهذه النية تصلح أن تخصص اللفظ العام. يفرع على هذا أنه لو قال والله لا أكلم أحدا ثم كلم خالدا فهل يحنث؟ لا يحنث، لأن نيته أن لا يكلم زيد، مع أن اللفظ عام يستغرق جميع الناس، لكن النية خصصت فيجوز التخصيص بالنية، لكن العكس لا، لا يجوز التعميم بالنية. إذا قال والله لا أكلم محمدا ونوى أن لا يكلم أحدا فكلم غير محمد لا يحنث أيضا، لأن لفظه الذي تلفظ به خاص، والنية لا تقوى على تعميم الخاص، لكنها تقوى على تخصيص العام، لأن دلالة العام ظنية عند الأكثر، ولأن ما من عام إلا خصص، إلا ما استثني في بعض النصوص. نعم.
ومثال الثاني،
مثال الثاني أنها لا تعمم الخاص. نعم.
أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة،
فلو شرب من غير عطش لا يحنث، ولو أكل من طعامه لا يحنث، الحلف كان على الماء خاصة وعلى حال خاصة وهي حال العطش. قال
ولا يحنث بطعامه وثيابه ولو نوى ألا ينتفع بشيء منه، ولو كانت المنازعة تقتضي
ولو نوى، يعني النية هذه لا تعمم الخاص في يمينه. أن يمن عليه رجل، تصدق عليه بشيء ثم منه عليه، والمن نوع من الأذى ومبطل للصدقة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن يذكر هذه النعمة التي أسداها في المجالس أو يذكرها للمنعم عليه، والأذى أن يستعيدها أو أن يلحقه ضررا بها أو أن يطلب عوضا عليها، هذا كله أذى. نعم.
لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها.
يقول ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك، المنازعة بينهما تقتضي العموم، الخصام بينهما يقتضي أن لفظه هذا يعم في قوله والله لا أشرب منه ماء من عطش، مع وجود الخلاف بينهما يقتضي العموم، بمعنى أنه لا يشرب ماء من عطش ولا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه لوجود هذه المنازعة، لكن مع هذا فإن النية لا تعمم هذا اللفظ الذي نطق به على وجه التخصيص. نعم.
قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ، مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف.
نعم، هذه من المسائل المهمة، لأن المدعى عليه قد يحلف ويوري في يمينه، قد يوري في يمينه على خلاف ما يقصد الخصم، ويظن أن هذه التورية تنجيه عند في مجلس القضاء، كأن يقول المدعي هذا عنده مالي سرقه، فيقول القاضي للمدعي البينة، فإن البينة على المدعي، فيقول ليس عندي بينة، فيطالب المدعى عليه بماذا؟ باليمين، فيقول المدعى عليه والله ما رأيته، يعني ما ضربته، يقصد هو ما ضربته على رئته، والمدعي يفهم من يمينه أنه ما رأى المال فور في يمينه، فهذه التورية لا تنجيه ولا تنفعه، فالنية تكون في هذه الجزئية فقط التي استثناها المصنف على نية المحلوف له، على نية المدعي أو على نية القاضي. القاضي استحلفه أنك ما رأيت مال فلان، فإذا قال والله ما رأيته فهي على نية أنه ما رآه بعينه البصرية. قال مقاصد اللفظ على نية اللافظ، هذا الأصل، إلا في هذه المسألة، إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف. وقال في الحاشية في البخاري عن النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف. هذا استثناء أيضا من الاستثناء، يعني السيوطي رحمه الله قال إلا في موضع واحد، هذا الموضع أيضا يستثنى منه ما لو كان الحالف مظلوما. إن كان مظلوما جاز له أن يوري، جاز له أن يستخدم التورية أو حتى أن يكذب في حلفه ويمينه لدفع الظلم. فلو كان السلطان الجائر يطلب شخصا فسأل عنه آخر هل رأيته، قال لا ما رأيته وقد كذب في هذا، فإن هذا الكذب جائز لأنه من الإصلاح، إنه يخشى أن لو تسلط عليه السلطان لقتله، فيجوز له أن يقول ما رأيته ويوري بالرؤية بأنه يقصد ما ضربه على رئته. فقال إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وأما إن كان مظلوما فنية المستحلف أو نية القاضي. يعني هذا استثناء من الاستثناء الذي ذكره رحمه الله. نعم.
وهذه فروع منثورة ومع نظير فأكثر لكل فرع فرع، منها إذا عقب النية بالمشيئة فإن والتعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو أطلق فوجهان، أصحهما تبطل.
يعني حلف ثم نوى التعليق بالمشيئة، قال والله لا آكل عند فلان، ثم نوى في قلبه إلا أن يشاء الله، أو قال إن شاء الله. إن شاء الله تلفظ بقصد التبرك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، حراسة للتوحيد وتحقيق للتوكل على الله عز وجل وانقطاع الأسباب دون إرادته سبحانه وتعالى، وقد يقصد بها التعليق. فإن والتعليق بطلت، أو التبرك فلا، يعني لا تبطل. إذا عقب النية بالمشيئة فإن والتعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو أطلق لا يدري هل نوى التبرك أو التعليق، فوجهان عندهم عند الشافعية أصحهما أنها تبطل. نعم.
ومنها لو كان اسمها طالق أو حرة فقال يا طالق أو يا حرة، فإن قصد الطلاق أو العتق حصلا، أو الندى فلا، وإن أطلق فوجهان، لكن الأصح هنا عدم الحصول.
يعني إعمال الظاهر، هذه زوجة وأمه له، زوجته يناديها واسمها طالق، لا تطلق، لأن الأصل أنه يناديها بهذا، أن اللفظ يصلح لندائها لأن هذا اسمها. أو كان اسم الأمة حرة مع أنها أمة، لا زالت فرق، فنداؤه لها بقوله يا حرة لا يعتقها، إلا إن قصد الطلاق أو قصد العتق فيحصل. لو قال يا طالق ما أراد النداء، أراد أنها تطلق، تطلق إعمالا للنية، الأمور بمقاصدها. نعم.
ومنها لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف، فإن قصد الاستئناف وقع الثلاث، أو التأكيد فواحدة، أو أطلق فقولان الأصح ثلاث.
إذا كرر لفظ الطلاق، قال أنت طالق طالق طالق، فتطلق بالأولى لا إشكال، الثانية تحتمل أنه أراد التأسيس، ويحتمل أنه أراد التأكيد، تأكيد الأولى، فاللفظ الثاني يصلح للتأسيس والاستئناف، الذي قال فإن قصد الاستئناف وهو التأسيس لطلاق جديد. فإن قصد الاستئناف والتأسيس الجديد لم يقصد التوكيد، تقع الثلاث طالق طالق طالق، ولو كان في مجلس واحد، هذا قول الأئمة الأربعة. وهو مذهب الحنابلة. أما إن قصد التأكيد أو قصد الإفهام استشكلت هي، قالت ماذا تقول؟ قال طالق. قال أنت طالق؟ قالت إيش؟ قال طالق طالق، يريد أن يفهمها، ما قصد أن يعيد لفظ الطلاق فواحدة. وهذا عندهم وعند الحنفية، عند الحنفية والمالكية يجرون اللفظ على ظاهره، تكرر لفظ الطلاق يقع على عدده، قال طالق طالق طالق، لا عبرة بقصده لأن اللفظ يصلح للطلاق ولا عبرة بالنية. قال أو أطلق، يعني لا يدري، هو لم يسمع بشيء اسمه تأسيس أو تأكيد. قال فقولان، يعني للشافعي الأصح ثلاث، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس الروض والزاد، فإنه قال هناك وقع العدد، إذا أطلق قال طالق 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 وقع العدد، يعني وقعت الثلاث، إذا قال طالق طالق وقعت اثنتان، لكن هذا في المدخول بها في الموطوءة، أما غير المدخول بها فماذا؟ تبين بالأولى، إذا قال أنت طارق بانت، فإذا جاءت طارق الثانية لم تصادف محلا، لم تعد هذه زوجة، والزواج أو الطلاق لا يكون إلا لزوجة، فلا يقع، يعني تبين بالأولى والثانية تكون لغوا. وقال بعضهم لو قال طالق 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 الغير المدخول بها فإنها ثلاث، فإنها ثلاث، صحيح تبين بالأولى لكن الطلاق مجموع، قال أنت طالق بالثلاث لغير المدخول بها، فإنها تبين وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. الأصل في غير المدخول بها أنه إذا أبانها تبين بينونة صغرى، له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين. نعم.
ومنها قال أنت طالق طلقة في طلقتين، فإن قصد الظرف فواحدة أو الحساب فثنتان.
الأمور بمقاصدها، قال أنت طالق في طلقتين، في هنا أعطينا نسخة الكتاب، نسخة من الكتاب، أنت طالق طلقة في طلقتين، في هنا تحتمل الظرفية، يعني أعطاها طلقة واحدة، أطلق عليها طلقة واحدة رصاصة واحدة، لكن وضعها في ظرف طلقتين، ولا يقصد أن الطلقتين تقع عليها، فقوله أنت طالق في طلقتين يعني طالق طلقة واحدة لكنها مغلفة في طلقتين تحذيرية. فإن قصد الظرف الظرفية فواحدة أو الحساب فثنتان، أو الحساب فثنتان، لماذا تقع اثنتان؟ أنت طالق طلقة طلقة هذه واحدة، في هنا بمعنى ضمن طلقتين، ضمن طلقتين فلا يقع ثلاث، تقع اثنتان، ففي تحتمل الظرفية وتحتمل الجزئية، أن يكون طلقة من كل، والكل هذا طلقتان، فالمجموع اثنتان. أو
أطلق فقولان يصحهما واحدة، وكذا في الإقرار،
وكذا في الإقرار، يعني لو قال لك عندي ألف في ألفين، إن قصد الظرفية فهو أقر بكم؟ بألف، إن قصد الجزئية لم يقصد الظرفية فقد أقر له بألفين. نعم.
ومنها لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقصد الاستئناف أو تأكيد الأول بالثاني أو بالثالث فثلاث، أو تأكيد الثاني بالثالث فثنتان، أو أطلق فقولان أصحهما ثلاث، وكذا في الإقرار.
لو قال أيضا لموطوءة أنت طالق وطالق وطالق، هنا في عطف المسألة السابقة، قال أنت طالق 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 بدون عطف، أنت طالق وطالق وطالق، فلا يخلو أن يقصد الاستئناف أو يقصد التأكيد والإفهام. إن قصد الاستئناف قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق أو وطالق وطالق، فتقع الثلاث. إذا قصد التأكيد لكنه أراد أن يؤكد الأول بالثاني أو يؤكد الأول بالثالث، هذه ثلاثة ألفاظ، أنت طالق وطالق وطالق، إن قصد الاستئناف لا إشكال، ثلاث. إن قصد تأكيد الأول فالأول يمكن أن يؤكد أن يقصد تأكيده بالثانية ويمكن أن يقصد تأكيده بالثالثة. إذا قصد تأكيد الأول بالثاني أو بالثالثة فثلاث أيضا. أما إن قصد تأكيد الثاني بالثالث فلا يقع إلا اثنتان. ما هو الفرق بين تأكيد الأول أو تأكيد الثاني؟ تأكيد الأول قال أنت طالق وطالق، الواو هذه العاطفة لم يسبقها واو أخرى، يعني يصلح بالثالثة أن يؤكد الثانية فتقع واحدة، الثانية والثالثة تكون واحدة لأن هذه وطالق وطالق، أما الثانية يؤكد بها الأولى يتعين العطف لا يمكن أن يكون تأكيدا. قال طالق وطالق، الواو معناها الأصلي ما هو؟ العطف، أنت طالق وطالق، فلا يقوى هنا التأكيد، بخلاف الثالثة بعد الثانية فيمكن يكون واو بعدها واو، وطالق وطالق، اشترك اللفظان في حرف العطف، وطالق الثانية يمكن أن تكون مؤكدة للثانية. يعني ملخص هذا، إذا أراد تأكيد الأول بالثاني أو بالثالث فثلاث، لأنه لا يمكن تأكيد الأول، الأقوى في العطف في الواو أنها تكون عاطفة، أما إذا أراد تأكيد الثانية بالثالثة فيمكن أن يتأتى له التأكيد لاشتراك اللفظين في حرف العطف، هنا فيها واو وهذه فيها واو. هذا يعني ملحظ فقهي دقيق، وهذه المسألة ذكرها النووي رحمه الله في المنهاج في مختصر فقه الشافعية، وذكر هذا الخلاف شراح المنهاج كالدميري في النجم الوهاج وغيره، وكذا في الإقرار، لو قال لك ألف وألف وألف هل هي ثلاثة أو ألفان، إذا قصد الاستئناف أو التأكيد على الخلاف الذي ذكره هنا. نعم.
ومنها لو قال والله لا أجامع واحدة من كن، فإن قصد الامتناع عن كل واحدة فمول من الكل أو واحدة فمول منها، أو أطلق فوجهان أصحهما الحمل على التعميم.
قال والله لا أجامع، هذا لفظ إيلاء، الإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة، وإما أن يحلف أن لا يطأها مطلقا أو أن يحدد مدة من الزمن، الإيلاء والألية، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لا يحلف، في قصة أبي بكر مع مسطح، لا يحلف أولي الفضل منكم أن يترك الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين، للذين يولون من نسائهم، يعني يحلفون أن لا يطأوا نساءهم، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إما أن يحلف على ترك وطئها مدة أقل من أربعة أشهر فهذا جائز ولا إشكال، بعد نهاية المدة يطأ ولا إشكال، وإن وطئ قبل نهاية المدة فكفارة يمين. لو حلف ألا يطأها سنة، هذه مدة أكثر من أربعة أشهر، فلا يجوز له إلا إلى أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر يحبس يعني يوقف، ويلزم إما أن يطلق فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وإما أن يطأ حتى لا يلحق الضرر بزوجته. فلو كان عنده زوجات وآلى منهن جميعا بلفظ محتمل فقال والله لا أجامع واحدة منكن، قوله واحدة يحتمل التعميم، يحتمل التعميم ويحتمل أنه قصد واحدة، قال فإن قصد الامتناع عن كل واحدة فمول من الكل، الإلاء وقع من جميع الأربع، أو واحدة فمول منها، والأمور بمقاصدها، أو أطلق. لو سألناه هل تقصد الجميع أو تقصد واحدة قال ما أدري، أنا زل مني هذا اللفظ ولا أدري. قال فوجهان أصحهما الحمل على التعميم. لماذا الحمل على التعميم أصح؟ لأن اللفظ يصلح لهذا. فقوله والله لا أجامع واحدة من كنا، هذا الظاهر فيه قصد العموم، لأنه لو أراد واحدة بعينها لقال والله لا أجامع فلانة، أو قال والله لا أجامع إحدى كنا، فنسأله عن هذه النية منهي عن هذه المنوية. الأمور بمقاصدها، هذا يعني وجه إراده هذا الفرع. نعم.
ومنها لو قال أنت علي كعين أمي، فإن قصد الظهار فمظاهر، أو الكرامة فلا، أو أطلق فوجهان أصحهما لا شيء.
أنت علي كعين أمي يحتمل الظهار ويحتمل غيره، بخلاف قوله أنت علي كظهر أمي، فهذا أصل في الباب في الظهار. أما هنا فهو كناية، لا بد أن يستفسر عن نيته. فإن قصد الظهار فمظاهر، تحرم عليه حتى يكفر. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماس، إذا أراد أن يعود فتحرم عليه حتى يكفر من قبل أن يتماس. إن قال أنا لم أقصد الظهار وإنما قال أنت كعين أمي عندي وعين أمه عنده من أغلى ما يكون عنده، فقصد الكرامة فلا، لا يكون ظهارا. أو أطلق فوجهان أصحهما لا شيء كذلك. لماذا لا شيء لا يكون ظهارا؟ لأن اللفظ لم يوضع لي للظهار.
ومنها لو قال لعلوي لست ابن علي، وقال أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء فلا حد، أو قصد القذف حد.
نعم.
وإن أطلق وقال لم أرد به شيئا لم يحد، جزم به في زوائد الروضة.
نعم. قال لعلوي يعني من ذرية علي، أو لسيد من السادة أو لشريف، لست ابنا لعلي أو لست شريفا، فإن قصد القذف يحد حد القذف، لأنه رمى أمه أو من فوقها بالزنا. وإن قال لا أنا قصدت أنه ليس من الحسن مباشرة أو ليس من علي مباشرة بل بينه وبينه آباء فلا يحد. وإن أطلق لم يحد أيضا كما جزم به في زوائد الروضة. زوائد الروضة للنووي يعني في المسائل التي زادها النووي في الروضة، المسائل التي زادها في الروضة على الشرح الكبير للرافعي. الروضة الأصل أنها اختصار للشرح الكبير للفتح العزيز، لكنه زاد المسائل في الروضة رحمه الله، روضة الطالبين. نعم.
ومنها إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح لم تجب فيه الزكاة،
لأنه حلي، الحلي لا تجب فيه الزكاة، قصد استعماله في مباح كأن يعطيه لزوجته فهذا استعمال مباح، أو قصد أن يذيبه وأن يعيد صياغته ويبيعه، هذا قصد مباح لا تجب فيه الزكاة لأنه لا زال حليا. أو
بقصد كنزه وجبت،
أراد أن يتربص به الأسواق ثم يبيعه بعد غلائها، هنا تجب الزكاة على الحول. نعم.
أو لم يقصد استعمالا ولا كنزا
فأطلق ليس له قصد. نعم.
فوجهان أصحهما في أصل الروضة لا زكاة،
أيضا هنا لا زكاة. لماذا؟ لأن الظاهر أنه حلي، والأصل في حلي الذهب والفضة عدم وجوب الزكاة لأنها مما يستعمل، هذا عند الجمهور خلاف الحنفية. نعم.
ومنها لو انكسر الحلي المباح بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوب، ويقبل الإصلاح بالإلحام، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار.
من يوم الانكسار هو حلي، الأصل أن الحلي ليس فيها زكاة، لكن تكسر هذا الحلي، بعد تكسره إما أن يعيده حليا وإما أن يصرفه إلى صفة أخرى غير الحلي بأن يكون تبرا خالصا أو دراهما يصاغ على هيئة دراهم أو دنانير، أو أراد الكنز مع تكسره قال إذن سأتركه، هذا يحصل عند النساء كثير، يفسد عليها يعني كان عندها سوارة فتنكسر لا يمكن أن تلبسها وهي مكسورة، فنقول لها بيعيها، قالت لا أتركها حتى يرتفع السعر، لم يعد هذا الذهب حليا، إذا حال الحول تزكيه وحده دون ذهبها الآخر. كذلك لو كان عندها قلادة يعني قد يصل وزنها إلى 100 جرام أكثر من 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 83 جراما وهي نصاب الذهب، تزكيها من بعد الانكسار لأنه لا يمكن أن تلبسها، إلا إن قصدت أنها يمكن أن تستعملها مع هذا مع وجود هذا العيب. فإن قصد التحويل إلى التبر أو الدراهم أو الكنز انعقد الحول من يوم الانكسار لا من يوم القصد، وإن قصد إصلاحه يعني الإبقاء على وصف الحلي فلا زكاة فيه وإن تمادت عليه أحوال. نعم.
وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فوجهان أرجحهما الوجوب.
لماذا هنا أرجحهما الوجوب؟ لأنه انكسر لم يعد يصلح أن يكون حليا.
تأدية الفرض بنية النفل الأصل عدم إجزائه وفيه فروع، أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة
فلا لا تجزي هذه الصلاة، يصلي الظهر ويقول جميع الأفعال التي سأصليها هذه سنة ليست بواجب لكن سأصلي، قراءة الفاتحة ليست بواجب وليست بركن لكن سأقرأ الفاتحة، تصح الصلاة بلا ركوع، يعتقد هذا نية في قلبه، يعتقد أن الركوع ليس بواجب، أقم الصلاة لذكري، قال يكفي أن أجلس أذكر الله هذه صلاة لكن سأقوم وأركع وأسجد مع الناس، فهنا لم ينوي الركنية نوى نافلة فلا تجزيه هذا عن الفريضة. نعم.
عطس فقال الحمد لله وبنى عليه الفاتحة،
حينما قال الحمد لله هذا يقع، حينما قال الحمد لله قال الرحمن رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبنى عليه الفاتحة، حينما قال الحمد لله قصد الحمد بعد العطاس، فهنا تلفظ بآية من الفاتحة التي هي ركن بنية النافلة، الحمد بعد العطاس نفل وليس بواجب. نعم.
توضأ الشاك احتياطاً ثم تيقن الحدث لم يجزئه في الأصح،
لم يجزئه في الأصح لأنه حينما توضأ كان شاكاً لكن قال أحتاط وأتوضأ، فلما توضأ تبين أنه كان محدثاً، لم يتوضأ بنية رفع الحدث وإنما توضأ بنية رفع الشك عنه، قال لم يجزيه في الأصح يعني يقابل الأصح المرجوح عندهم، والذي يظهر أن نية رفع الحدث تكفي يعني يتوضأ بنية أن يرتفع الحدث إن كان محدثا فهذا يكفي. نعم.
ترك لمعة ثم جدد الوضوء فانغسلت فيه لم تجزئه في الأصح،
هذه كذلك ترك لمعة في قدمه أو يعني لمعة في القدم أو في المرفق أو في الصدغين، وهذه ما أكثر المواضع الثلاثة التي يكثر فيها ترك بعض أعضاء الوضوء، فتوضأ وذهب، وحينما أراد أن يذهب أخبره أحدهم أن في قدمه لمعة لم يصبها الماء كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنهم توضأوا سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأوا فأتى عليهم وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، فهذا الذي أخبر أن في قدمه لمعة لم يعد قبل جفافها ويغسلها، لو عاد وغسلها تم وضوءه وحصلت الترتيب والموالاة، لكن سكت وجلس إلى أن جاءت صلاة الظهر وكان وضوء هذا في الضحى، وحينما جاء في صلاة الظهر توضأ وضوءا جديدا لم يحدث لكن قال سأجدد لأجل تلك اللمعة سأجدد، نيته في التجديد نية وضوء نافلة أو نافلة مستحب، التجديد هذا سنة سنة، فحينما جدد قطعا سيمر على هذه اللمعة التي لم يصبها الماء، قال لا يجزيه، لأنه حينما توضأ تجديدا لم ينوي الوضوء المفروض عليه الواجب وهي نية رفع الحدث، قال لم تجزيه في الأصح. والذي يظهر الإجزاء، لأن حتى الشافعية لا يشترطون الموالاة، لا يشترطون الموالاة، لو غسل هذه اللمعة ما دام لم يحدث، هو قال ثم جدد فهو لم يحدث، لو غسل اللمعة فقط بعد ساعات صح عندهم، فهم لا يشترطون الموالاة في الوضوء. هذا في المذهب على الجديد من فقه الشافعي رحمه الله كما في المنهاج. وأما في القديم فإنهم كالحنابلة يشترطون الموالاة. ففروض الوضوء عندنا ستة: الوجه وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل قدمي الكعبين والترتيب والموالاة. مر معنا هذا في كتاب الطهارة في الروض. نعم.
اغتسل بنية الجمعة لا تجزيه عن الجنابة في الأصح،
لأن غسل الجمعة سنة على الصحيح وقول الأكثر، وغسل الجنابة واجب وفريضة. نوى الأدنى، أما لو نوى غسل الجنابة اندرج فيه الأدنى. نعم.
ترك سجدة ثم سجد سجدة للتلاوة لا تجزي عن الفرض في الأصح.
نعم، هذا صحيح، لأن سجدة التلاوة سنة وسجدة الصلاة ركن فيها. يعني في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام، ولما قام قرأ، فقرأ آية فيها سجدة، ثم تذكر أنه لم يسجد للركعة الأولى إلا سجدة واحدة، قال سأسجد للتلاوة والركنية. إن نوى الأمرين لا حرج، لكن لو نوى سجود التلاوة وقال تسقط به السجدة الماضية فلا، إنما الأعمال بالنية، الأمور بمقاصدها. نعم.
ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل. فتأدى فيها الفرض بنية فتؤدى فيها الفرض بنية
يعني تصح. نعم.
من ذلك جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزاءه.
نعم، يظن أن الجلوس هذا هو التشهد الأول، والحقيقة أنه الأخير أجزاءه. نعم، هنا نوى الجلوس الأول، التشهد الأول، وهو سنة عندهم، عند الشافعية سنة ليس بركن ولا بواجب، عندنا التشهد الأول واجب، يعني ياثم بتركه وتبطل الصلاة إذا تعمد، لكنه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو. جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزاءه لا يعيد. نعم.
نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا وعليه الفرض انصرف إليه بلا خلاف.
بلا خلاف عنده. وعلى هذا يمكن أن يفتى على مذهبهم من طاف طواف الوداع وهو لم يطف بعد طواف الإفاضة، ينصرف إلى طواف الإفاضة ولو لم ينوه، نوى الطواف تطوعا أو نواه واجبا والركن لا زال في ذمته، تبرى ذمته بهذا الطواف. والذي يظهر أنه لا تبرى ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى الوداع لم ينوي الركن، لكن لو نوى الركن سقط الوداع، لأن الوداع كتحية المسجد، وإنما شرع لتوديع البيت، فإذا طاف للركن أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج ثم طاف ومضى، فقد تحقق مقصود الشارع من أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا. نعم.
تذكر في القيام ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح.
يعني قام وترك سجدة، سجد سجدة واحدة من سجدتين وقام، وهو قبل أن يقوم جلس الاستراحة، قبل أن يقوم للرابعة بعد الثالثة جلس جلسة خفيفة ثم قام، بعد أن قام تذكر أن عليه سجدة، ما الذي يجب عليه؟ يرجع ويأتي بالسجدة. السجدة يتبعها جلوس لها، جلوسها هذا سقط بجلسة استراحة، مع أن جلسة الاستراحة سنة والجلوس للسجود هذا واجب أو ركن، يمكن أن يؤدى بهذا، يعني له أن يعود مباشرة إلى السجود، لا يعود للجلوس ثم يسجد.
أغفل المتطهر لمعة وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة أجزاءه في الأصح،
لأن هنا هذه خلاف المسألة التي تقدمت، هنا ترك لمعة لكنه كرر الوضوء، الوضوء يكون مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذه السنة، وما زاد عن ذلك فإساءة وظلم كما جاء في الحديث. فترك لمعة في الغسلة الأولى، في الثانية انغسلت، هذا يجزئه. أما المسألة السابقة فهو ترك اللمعة ثم غسلها في وضوء جديد بنية التجديد، أما هنا في الغسلة الثانية بنية إصابة السنة، قال بخلاف
ما لو انغسلت في التجديد، لأن التجديد طهارة مستقلة لم ينوي فيه رفع الحدث أصلا، والثلاث طاهرة طهارة واحدة،
لأن التجديد الكسر هذه خطأ،
قال والثلاث طهارة واحدة وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميعا، ومقتضى نيته ألا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض. قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة، ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل، ثم تذكر الحال والظاهر أن ذلك يجزيه عن الفرض كما في مسألة التشهد،
يعني يعود إلى الأصل، يعود إلى نية الفرض، يعني غفلت نيته عن الفرضية إلى أنه يتنفل، فإذا عادت النية بعد أن عزبت لحظات وعادت فلا إشكال.
وكذلك لو سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل، هل تتم الصلاة الأولى بذلك؟ وفيها عندهم قولان، قال ولا شك أن الإجزاء في هذه أبعد من الأولى.
يعني الصحيح أنها لا تجزي، يعني سلم من ركعتين سهوا وبدأ يصلي السنة وهو في التشهد من السنة تذكر أنه سلم من ركعتين أو أخبره غيره، لا يمكن أن يقال هذه السنة تجزي عن الركعتين عن الفريضة، لأنه نوى هنا نافلة وتلك فريضة، فماذا يفعل؟ يسلم من النافلة مباشرة ويستأنف ركعتين يكمل بهما الفريضة، وهذا الفصل لا يضر، يعني لا يقال يستأنف الصلاة من جديد، بل يبني يصلي ركعتين يبنيهما على ما تقدم بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في إحدى صلاتي العشي من ركعتين ثم قام وأسند ظهره إلى جذع وتكلم مع ذي اليدين ومع أبي بكر ومع عمر، ثم حينما أخبروه صلوات الله وسلامه إنه ساق قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، فهذا كذلك يسلم من النفل ثم يصلي ركعتين تبع للفريضة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
فرع، لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية كرهت له في الأصح،
يعني لا يدخل ليصلي التحية، لأن التحية شرعت لمن دخل، يعني يصلي إذا دخل لا يدخل ليصلي التحية، لكن لو دخل ليصلي ركعتي الوضوء أو الضحى فلا إشكال، هذه نية، لكن دخل هذا في وقت الكراهة بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس فلا يفعل في وقت الكراهة، لأنها التحية ليست سبب، الدخول إلى المسجد هو سبب للركعتين. نعم.
ونظيره أن يقرأ آية السجدة في الصلاة بقصد أن يسجد، فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة،
تبطل صلاته بهذا القصد، قصد بقراءة السجدة لكي يحدث سجدة، هذا يقع من بعض الأئمة، يريد أن يغرب في صلاته وأن يأتي بشيء لم يعتده الناس، فيقرأ في الأولى سجدة ويقرأ في الآية سجدة، بل بعضهم ربما يقرأ يبدأ من سورة الأعراف فيقرأ آخرها فيها سجدة ثم يسجد ثم يقوم ثم يستفتح بسورة بسورة مريم فيسجد بالآية التي فيها، ثم ينتقل إلى الإسراء فيأخذ الآية التي فيها في آخرها ويسجد، وهكذا يتتبع آيات السجدات. هذا يعني يقوى القول ببطلان صلاته، لأنه قصد شيئا يعني حدثا في أحدث شيئا في الصلاة. كان الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام سئل عن هذه فأفتى ببطلان الصلاة بمثل هذا القصد. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه سيغير صورة الصلاة، ستتكرر فيها السجدات وأيضا يشق على الناس. أما ما ذكره هنا أن يقرأ بسورة فيها السجدة ويقصد أن يسجد إذا قرأها، فهذا يعني مقصد شرعي لا وجه لبطنان الصلاة به. ولذا قال: ونازع في ذلك البلقيني أو البلقيني أو البلقيني، تقدم معنا، فإنه قال: لا ينهى عن ذلك.
ونظيره أيضا: ما لو أخر الفائتة ليصليها في وقت الكراهة فإنه يحرم.
يحرم عليه الفائتة كما مر معنا أمس في درس الفوضى، تجب قضاؤها، يجب قضاؤها فورا. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، يعني حالا لا يؤخر إلا لحاجة أو عذر، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام في قصة التعريس عن صلاة الفجر، فإنه نام في واد حضرهم فيه الشيطان فأراد أن يتحول عنه وتوضأ وصلى الراتبة ثم قضى الفائتة. فإذا اشتغل بحاجة أو بالوضوء يجوز له أن يؤخر بقدر الحاجة، وإلا فالأصل الفورية. يحرم أو يكره التأخير إذا أراد أن يؤخرها إلى وقت الكراهة، يعني فاتته صلاة الفجر وتذكرها بعد الظهر، قال: إن شاء الله إذا صليت العصر أقضي الفجر، لماذا تؤخرها إلى وقت الكراهة؟ هذا محرم.
نعم. وقاس عليه في المهمات أن يؤخر قضاء الصلاة
في الأوامر الفورية، فاستبقوا الخيرات وسارعوا، لأنه أبرى للذمة. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ والله أمره هنا أن يصلي، فليصليها إذا ذكرها، فلا يزل التأخير حتى لغير وقت الكراهة، فكيف لو أخر لوقت الذي تمنع فيه الصلاة؟ وقاس عليه في المهمات للإسنوي رحمه الله
أن يؤخر قضاء الصوم ليوقعه يوم الشك،
فلا يجوز له. قال: يحرم. وهذا القياس ضعيف، لأنه قياس مع الفارق، فالصلاة في وقت النهي لا تجوز، لكن صوم يوم الشك قد يجوز. قد يجوز متى؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا، فهو نهي مخصوص، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فمن كان يعتاد الاثنين أو الخميس ووافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فليصم لا حرج، أو وافق أنه عليه قضاء من رمضان الفائت فليصمه، لأنه صامه بنية القضاء. المنع من صوم يوم الشك إنما بنية الاحتياط لأجل رمضان، لأنه يزيد على الفريضة ما ليس منها، أما بنية أخرى فلا. فهذا قياس مع الفارق على ما يظهر، والله أعلم. نعم.
ونظيره أيضا: من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الأصح.
في الأصح، والصواب أنه يقصر، لأن العبرة بالسفر. إذا هناك طريقان على القول بأن القصر المعتبر فيه المسافة كما هو مذهب الجمهور، من سافر 4 برد أو 16 فرسخ، وهي بزماننا على مذهب الجمهور 75 كيلومتر، أو على مذهب الحنفية 83 كيلومتر. فهناك طريقان لجدة، الطريق السريع لا يصل إلى هذه المسافة، والطريق الآخر أن يأتي من وادي فاطمة من الجموم من النوارية ثم الجموم، ثم يطيل الطريق إلى أن يصل إلى جدة. إذا فعل هذا ليقصر يقصر لأنه مشى المسافة التي حددت في السفر، لأنه قصد الإسفار عن البلد اجتمع مع الإسفار المسافة. أما لو مشى هذه المسافة داخل البلد بقي على الدائرة الرابع يدور مشى 100 كيلو هل يقصر؟ قطعا لا، لأنه وجدت المسافة لكن لم يقصد، لم يسفر، لم يخرج من البلد. نعم. نظير هذا من أراد أن يفطر في رمضان، فهل يسافر ليفطر أو لا؟ يعني هو حديث عهد بزواج وأراد أن يجامع زوجته، فإن جامعها وهو في الحضر ترتب على هذا الكفارة والإثم والقضاء. هذا الإمام أبو حنيفة أفتاه كما سيذكر المصنف، أفتاه أنه يسافر، يسافر أولى من انتهاك حرمة الشهر وهو مقيم. فإذا سافر بهذه النية، نية الجماع، جماع الزوجة محرمة؟ لا، نية جماعها في نهار رمضان محرم حال الإقامة، لكن السفر مباح. أنت تقول هنا لا يسافر لكي يجامع، لكن لو سألك سأسافر أشتري بصلا ستقول له لا يجوز؟ هذه نية مباحة وهذه أيضا نية مباحة. وبعض أهل العلم يقول لا يتحايل على إسقاط فريضة الصوم عنه، طبعا هذا بشرط أن يسافر قبل الابتداء في الصوم، أن يسافر في الليل لكي يفطر في النهار الثاني، أما أن يصبح صائما ثم يسافر فلا، هذا لا يجوز له. نعم تفضل.
وقد قال النووي وابن الصلاح في من حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان الجواب فيها ما قاله أبو حنيفة لسائل سأله عن ذلك أنه يسافر.
نعم.
فرع المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها.
المنقطع عن جماعة في المسجد لعذر من أعذارها هو المرض أو السفر فيكتب له ثوابها. قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم، رواه البخاري عن أبي موسى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. إنما الأعمال بالنيات، لكن بشرط أن ينوي أنه لو لم يكن هذا العذر قائما به لحضر الجماعة. أما لو قال الحمد لله، الحمد لله أنا مريض لن أذهب إلى المسجد، فهذا لم يتحسر أو ينوي أن يحضر لو كان صحيحا.
ونظيره المعذور في ترك المبيت بمنى لا يلزمه دم، ولولا أنه نزل منزلة الحاضر لازمه الدم، ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك.
يحصل له الأجر ولو لم يبت، لأنه معذور ما وجد مكانا بمنى، أو مرض نقل إلى المستشفى في ليالي منى وفاته المبيت سقط عنه، لأن هذا واجب يسقط بالعذر، أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لحاجة الرعاة والسقاية للعباس رضي الله عنه، فلعدم وجود المكان يسقط من باب أولى، أو للاشتغال بالتمريض أو بالحفاظ على الأمن، فيكتب له أجر المبيت ولا يلزمه دم لتركه هذا الواجب.
ومن نظائر ذلك من حضر الوقعة وهو صحيح فعرض له مرض لم يبطل حقه من الإسهام له،
يعني من الغميمة لا يبطل حقه لأنه حضر وإنما حبسه المرض، بخلاف من مرض ولم يخرج، لم يخرج ابتداء مع الجيش فهذا لا يسهم له. الغنائم تخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الخمس لله وللرسول ثم هذا الخمس يخمس أيضا، وأربعة أخماس للمجاهدين فقط الذين حضروا الوقعة أو لسرية حرستهم وعاونتهم من عن قرب. أما من كان غائبا ولو غاب لعذر فإنه لا يقسم له من الغنيمة. إذا حضر ومرض لم يقاتل معهم، لم يغنم معهم، لم يكن سببا في اغتنام هذه الغنائم يسهم له أيضا لأنه حضر وحبسه العذر.
سواء كان مرجو الزوال أم لا على الأصح.
يعني هذا إشارة إلى الخلاف، منهم من قال إذا كان لا يرجى زوال أدائه فهذا لا يمكن أن يستقوي به الجيش فليس له سهم في الغنيمة، قال على الأصح أنه يسهم له، يسهم له لأنه حضر وكان ظهيرا للمؤمنين في هذه الوقعة.
ومن تحيز إلى فئة قريبة ليستنجد بها يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته،
يشاركهم نعم بهذه النية. أين النية في كلامه؟ أين الإشارة للنية؟ ليستنجد، يعني تحيز إلى فئة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أراد أن ينتقل من فئة من الميمنة إلى الميسرة أو مقدمة الجيش إلى مؤخرته، أو رأى إنهاكا في جزء من الجيش فأراد أن يفزع معهم وأن يعينهم، فهذا مقصده شرعي وجائز، فهذا أيضا يشارك الجيش مع أنه حينما تولى ليتحيز إلى الفئة الأخرى حصلوا الغنائم، حصلوها بعد أن تولى لينحاز إلى فئة أخرى من الجيش، فحيازته لهذه الغنائم أثناء فراره للتحيز لا يسقط حقه في الغنيمة. أما لو قصد الفرار فتحرم عليه، فإن لبس عليهم وأخذ منها فقد أخذ شيئا لا يحل له. نعم.
فرع تقدم أن الأصح أن الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما.
لا يشترط في الطواف والسعي القصد، يعني التمييز، تمييز النية، وإنما يشترط عدم قصد غيرهما. لماذا لا يشترط؟ قال لأن الطواف والسعي لا يلتبس هما عبادتان لا تلتبسان بغيرهما، ليس هناك عبادة كالطواف وليس هناك عبادة كالسعي في الهيئة فلا تلتبس بغيرها، بخلاف الصلاة فإنها أنواع، فريضة ونافلة وفرض عين وفرض كفاية وسنة، صلاة الليلية وصلاة النهارية تختلف، كذلك الصوم. أما الطواف والسعي فلا يلتبس بغيره، فلا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما. كان يقصد بالسعي الرياضة، يقصد أن يخفف وزنه، أنا لم يقصد العبادة، قصد أمرا آخر، فلا يصح هذا السعي منه. أو قصد بالطواف ملازمة الغريم، مرت معنا هذه المسألة، رأى غريمه في الطواف فقصد أن يلازمه حتى لا يفر منه، لا يقع هذا الطواف عن الركن أو عن الواجب إذا كان طواف عمرة أو طواف حج، فهنا يشترط عدم قصد غيرهم. لو شرك جاز، تقدم معنا قصد العبادة وقصد الملازمة، أو قصد الفرار من الغريم يريد أن يتوه الغريم بين الطائفين ويهرب، وقصد أيضا أن يطوف، صح هذا، هذا تقدم معنا مسألة التشريك في النية. نعم.
ولذلك نظائر منها هل يشترط في الوضوء الترتيب أو الشرط عدم التنكيس. نعم. وجهان، الأصح الأول فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني،
صح على الثاني لأنه لم ينكس، يعني وجه هذه الصورة لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة، أحدهم يغسل وجهه والثاني يغسل في يديه والثالث يمسح رأسه والرابع يغسل رجليه، هذا وضوء كامل، لكن وقعت الأعضاء دفعة واحدة، هذه ذكرها في النجم الوهاج، ذكر هذه الصورة. فإن قلنا الشرط في الوضوء عدم التنكيس صح وضوءها لأنه لم ينكس، التنكيس أن يغسل القدمين ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يغسل وجهه، هذا وضوء منكس. إن كان الترتيب شرطا لا يصح في المنكس إلا غسل الوجه. وإن قيل لا، الترتيب ليس بشرط، الترتيب شرط عندنا في المذهب، مر معنا في كتاب الطهارة في الروح، عند الجمهور ليس بفرض، لكن الشافعية عندهم قولان، منهم من قال ليس بشرط لكن الشرط عدم التنكيس، لا ينكس، لو نكس فقد أتى بالعبادة على غير وجهها، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما لو قدم وأخر جاز، فصح على الثاني لأنه لم ينكس دون الأول لأنه لم يرتب، يعني لا يصح على الأول إذا قيل الاشتراط الترتيب وفعلوا هذا به غسلت دفعة واحدة لم يصح إذا قيل أن الترتيب شرط. نعم.
ومنها هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر أو الشرط عدم تقديم النذر؟ خلاف الأصح الثاني،
يعني مثل الأول الترتيب عنده نذر قال الله علي أن أحج حجة وهو لم يحج حجة الإسلام بعد، فهل يشترط الترتيب فيبدأ بحجة الإسلام ثم النذر أو الشرط عدم تقديم النذر؟ يعني هل يمكن أن يوقع الحجتين مرة واحدة؟ يمكن إذا كان معظوبا، إذا كان معظوبا. قال
خلاف الأصح الثاني، فلو استناب المعضوب رجلين فحج في عام واحد صح على الثاني دون الأول.
صح على الثاني الذي قال يشترط الترتيب، يصح على الثاني الذي قال الشرط عدم تقديم النذر. فإذا المعضوب هو المقطوع، المعضوب في أصل اللغة من قطعت يداه وقدماه لا يستطيع أن يركب الراحلة ويحج، ثم توسع فيه في كل عاجز كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خذعان فقالت يا رسول الله إن أبي إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فالعاجز الذي لا يثبت على الراحلة يسمى المعضوب عند الفقهاء، ليس من شرط أن يكون مقطع الأطراف لكن بمجرد العجز يكون معضوبا فيحج عنه. فهذا المعضوب لم يحج حجة الإسلام، وأيضا نذر لله أن يحج، قال إن شفاني شفى الله ولدي فلله علي أن أحج حجة، شفي الولد وجبت الحج عليه وعليه حجة الإسلام، فهل يجب عليه أن يبدأ بحجة الإسلام؟ هل الترتيب شرط أو الشرط عدم تقديم النذر؟ فلو استناب رجلين حج في عام واحد، إذا قيل الترتيب شرط لم يصح إلا حجة الإسلام، إذا قيل الشرط هو عدم تقديم النذر صح الحجة لأن النذر لم يتقدم بل وقع مع حجة الإسلام. هذا الفقه. نعم.
ومنها هل يشترط في الوقف ظهور القربة أو الشرط انتفاء المعصية؟
أوقف وقفا، هل من شرط الوقف أن يكون قربة لله عز وجل أو أن من شرطه فقط ألا يوقف على معصية؟ يعني لو أوقف دارا على الأغنياء قال ريعها لأغنياء بني هاشم، هذا يقع من بعض الناس الذي يريد من هؤلاء الأغنياء يعني المدح وكذا، هذا وقف قربة؟ الجواب لا، ليس قربة لأنه أوقف على أغنياء. هل يصح؟ قالوا خلاف، إن قلنا أن شرط الوقف عدم المعصية فهذا ليس بمعصية، لو أوقف على الأغنياء فليس بمعصية لكنه ليس بقربة، أما قلنا إذا قلنا أن من شرط الوقف أن يكون قربة وطاعة فلا يصح وقفا. قال وجهان،
أصحهما الثاني فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة.
الوقف على أهل الذمة ليس بقربة ولا على الفسقة لكن يصح على الأول، فيصح على الثاني، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة. لماذا يصح؟ لانتفاء المعصية، ليس بعاصٍ إذا أوقف على الفسقة ولا إذا أوقف على أهل الذمة، لكن قد يكون عاصيا إذا أوقف على الفسقة فيستعينون بهذا الوقف على معصيتهم، يعني الفسقة بشرب الخمر أوقف عليهم وقفا فصاروا يشترون من أموال الوقف خمورا هذا أعانهم على المعصية، قد نهاه الله عز وجل عن ذلك، قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال:
على الثاني دون الأول.
دون الأول لم يصح على الأول لعدم القربة. نعم.
وجزم في الوصية بالثاني.
وجزم، لا أدري من هو، هل هو الشافعي أو يمكن أن تكون وجزم عند فقهاء الشافعية في الوصية بالثاني، يعني هل الشرط في الوصية أن تكون قربة أو الشرط هو انتفاء المعصية؟ في الوصية يقوى القول بانتفاء المعصية، لأنه لا يشترط أن تكون قربة، المهم أن لا تكون معصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. المحظور في الوصية لها شروط ثلاثة، منها ألا تكون على معصية، ألا تكون على معصية، أن تكون بالثلث، وأن تكون لغير وارث، وألا تكون على معصية. كان يوصي لكلاب أو لجمعيات الفنون والغناء أو لغيرها أو للقبور التي يطاف حولها ويدعى أهلها من دون الله عز وجل، فهذه وصية محرمة. نعم.
ومنها المكره على الطلاق، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط ألا يقصده؟ وجهان أصحهما الثاني.
قال: إن لم تطلق قتلتك، فقال فلانة طالق، هل يشترط عند قوله حتى لا نوقع الطلاق؟ هو مكره لن يقع الطلاق، لكن هل من شرط عدم الإيقاع أن يقصد غيره حينما قال أنت طالق، أن يقصد أنت طالق من وثاق، أو لا يقع حتى لو قصد الطلاق لأنه مكره معذور؟ هل يشترط قصد غيره يعني غير الطلاق كأنت طالق من الوثاق، أو الشرط ألا يقصده يعني يكفي أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما تلفظ به لأجل الإكراه؟ والصحيح الثاني أن الشرط ألا يقصد الطلاق، لكن لو أكرهه فقال ما دام أكرهني فرصة، أقول لهذا فلان حددني بالقتل وقد وقع الطلاق، فهنا يقع حتى مع وجود الإكراه. هذه ثلاثة أحوال: أن يقصد غيره يعني غير لفظ الطلاق كطالق من وثاق أو من سجن، أو أن يقصد ألا يقصده لا يقصد الطلاق فهذا أكمل الأحوال، أو أن يقصد الطلاق مع وجود الإكراه فإنه يقع. نعم.
ومنها من أقر لغيره بشيء، هل يشترط تصديقه أو الشرط عدم تكذيبه؟ وجهاني، والأصح في الروضة الثاني.
في الروضة الطالبين النووي الأصح الثاني، أن الشرط ألا يكذبه. أقر لك ب10,000، لا يشترط تقول صدق، يكفي أن تسكت فتثبت لك بمجرد اللفظ، يعني يثبت الحق لمن أقر له به بمجرد تلفظه به. فلو قال هذه السيارة التي في الظاهر أنها له، هذه السيارة لمحمد، بمجرد انتهائه من هذا الإقرار انتقلت ملكيتها لمحمد. لو بعد هذا الكلام ارتفع سعرها، فهذا الارتفاع والنماء لمن؟ لمحمد، لأنها بالإقرار صارت له. إن قيل لا، اشترطوا تصديقه، لا بد أن يقول صدق هي لي، فلا تنتقل الملكية إلا بعد هذا التصديق. فلو كان ما بين التصديق والإقرار حصل لها نماء أو حصل لها تلف، إن تلفت فهي تتلف من ماله، فماذا يلزمه؟ ها؟ يضمنها. لو قال هذه السيارة لمحمد، وقلنا يشترط تصديق محمد، وبعد أن أقر جاء شخص وسرقها، يضمنها المقر، يضمن مثلها أو يضمن قيمتها عند تعذر المثلية. هذه بحوث فقهية دقيقة لها ارتباط بالقضاء، ليس مجرد أنه قال هل قصد كذا أو قصد. الشرط عدم تصديق، قد يقول قائل ما الفائدة، يعني هل يشترط تصديقه أو الشرط عدم تكذيبه؟ لا، هذا يفرع عليها في مواضع النزاع. نعم.
خاتمة تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضاً، فلا يسمى كلاماً ما نطق به النائم والساهي.
الأمور مقاصدها، وهو في كلامه وهو نائم لم يقصد الكلام. الكلام لفظ إيش مفيد، ها؟ اللفظ المفيد المركب، اللفظ المركب المفيد. وفي الألفية قال إيش؟
الكلام لفظ مفيد كاستقم.
الكلام لفظ مفيد كاستقم، ها؟ أيوة. فالنائم لم يقصد هذا اللفظ، حتى لو جاء بجمل، يعني لو قال لزوجته وهي نائمة بجواره: أنت طالق يا فلانة، أنت طالق وطالق وطالق. هذا كلام هو لفظ ومركب ومفيد، لكنه ليس بكلام. لماذا؟ لعدم القصد. الأمور مقاصدها، إنما العمل بالنيات، وهذا ليس له نية، فلا يمكن أن نوقع الطلاق. لو كان وهو نائم نام مع صاحبه، ففي النوم قال: أقر لصاحب فلان ب10,000 ريال، لا تثبت له لعدم القصد. هذا فرع على هذا الأصل. نعم.
وما تحكيه الحيوانات المعلمة.
الحيوانات، الببغاء إذا كرر ما حكاه لا يعد كلاما، لا يعد كلاما. هل يفرع عليه شيء في الفقه؟ ها؟ لو قال للببغاء: وكلتك في الطلاق، فقل طالق، فقال طالق، هل يقع هذا؟ هذا كلام الحيوان لا يعد كلاما، لأن الحيوان ليس له قصد. الأمور مقاصدها. يفرع عليه أيضا لو سمع بعض الحيوانات المعلمة تقرأ القرآن، لو سمع الحيوان يقرأ آية فيها سجدة هل يسجد؟ أو سمع الحيوان يؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا الحيوان معلم، إذا جاء وقت الصلاة أذن. إذا سمعتم المؤذن، المؤذن هنا المؤذن الشرعي الذي له قصد، المكلف. أما غير المكلف والذي لا ينادي للصلاة فلا يجب ولا يسن أن يتبع. قال:
وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما.
نعم.
وفرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحلف.
وخالفه، هذا يحتمل أنه يعني ذكر، لكن مع التهذيب حصل هناك حذف، يعني يحتمل أنه الضمير يعود على أحد فقهاء الشافعية ذكر هذا، أنه لا يكون كلاما، كلام النائم ولا الساهي ولا الحيوان. وخالفه بعضهم، نعم، وفرع على ذلك من الفقه، أو فرع على ذلك من الفقه، لعلها أصول وفرع. نعم.
ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه فإنه لا يحنث.
نعم.
وإن كلم،
قال: والله لا أكلم زيدا، وهو ثم نام بجوار زيد فكلمه وهو نائم، لا يحنث، لأنه لم يقصد الكلام. نعم.
وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف.
الحالف جنة وتكلم معه وهو مجنون، ففيه خلاف. نعم.
وإن كان سكرانا حنث في الأصح.
في جانب السكران غالبا يلزمونه بما تلفظ به، يلزمونه بالإقرار، يلزمونه بالطلاق، حتى لا يتعاطى الناس هذه الكبيرة، يعني زجرا لهم للسكران، حتى يعلم أنه لو سكر وأقر أخذ بإقراره، لو طلق حسب عليه الطلاق، يؤخذ بإقراره خاصة في الأموال. لكن لو أقر بقتل وهو سكران فلا، لا يستباح دمه بهذه الشبهة.
ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الإسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ولقراءة النائم والساهي أيضا. وفروع ذلك كثيرة، بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد. وتجري أيضا هذه القاعدة في العروض، فإن الشعر عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك.
نعم، الشعر هو كلام موزون مقفى مقصود أيضا، يعني هذه هذا علم العروض الذي وضعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي الأزدي الزهراني على ما قيل، المتوفى سنة 70 أو 74 و100، وضع علم العروض، وهو علم بمعرفة أوزان الشعر العربي، يعلم به المستقيم والمنكسر. فكل بيت شعري عربي له شطران أو مصراعان، صدر وعجز، وجعله بحورا، البحر الكامل والوافر والرجز والبسيط وغيرها من بحور الشعر. فقال: كلام موزون مقصود به ذلك، أما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد المتكلم فإنه لا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا. فلو قال: والله لا أقول الشعر، ثم قال كلاما موزونا مقفى بغير قصد الشعر، فإنه لا يحنث، لا يحنث. نعم.
وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
لو طبقت قوانين العروض على هذه الآية لصلحت، لو كانت من كلام البشر أن تكون شعرا، فهو كلام موزون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فليس فيها انكسار على الوزن الشعري، لكن لا يمكن أن نقول هذا شعر. ولو تليت بقصد الشعر فعلى وجه الاستهزاء لكفر هذا المستهزئ. فانطباق قوانين الشعر عليها لا يجعلها شعرا. انطباق قوانين الشعر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجعله شعرا. نعم.
أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: هل أنت إلا إصبع،
هل أنت
إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت.
نعم. هذا كان يرتجز به يوم الخندق عليه الصلاة والسلام، حينما جرحت إصبعه أو إصبع غيره من الصحابة: هل أنت إلا إصبع. إصبع هذه فيها عشرة، يعني تضبط على عشرة أوجه. إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هذا كلام موزون تنطبق عليه قوانين العروض، لكن لا يسمى شعرا. فلو حلف حالفا لا يقول شعرا وقال هذا لا يكون حانثا. وقد نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلو قال: إن قلت شعرا فامرأتي طالق، فقال هذا الحديث وهو كلام موزون، لكنه لم يوضع للشعر، لم يكن شعرا، فإن زوجته لا تطلق. كذلك لو قال كلاما موزونا من نفسه من عنده يصلح دون انتباه منه أن يكون شعرا، لو قاله الشاعر لصلح أن يكون شعرا، فإنها أيضا لا تطلق. نعم. وهذا آخر الكلام على هذه القاعدة العظيمة، قد أخذت منا كم 6 مجالس أو أكثر، وهذا يدل على سعتها في هذا العلم، ويدلنا على صدق كلام الشافعي رحمه الله حينما قال إن هذه القاعدة تدخل في 70 باب من أبواب العلم. هذه القاعدة تدخل في 70 باب من أبواب العلم. جاء عن بعضهم أن هذه القاعدة، الأصل في هذه القاعدة ما هو؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات. الأصل فيها إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث 3 في الأحاديث التي تدور عليها الشريعة. ما هي 3؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، والثالث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الجائزة الثالثة. وجاء عن أحمد أنه 4. ما هي 4؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا، هي 4: إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودعم ليس يعنيك واعملن بنية. هذه أربعة من الأحاديث التي تدور عليها الشريعة. هذه القاعدة هي واحدة من قواعد الخمس جمعها الناظم في قوله ماذا؟ أصبر، الله يفتح عليك. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا. ضرر يزال، والشك لا ترفع به، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. الله يفتح عليك. طيب، ذكرنا في المجالس الماضية أبشر أن مباحث النية سبعة جمعها الناظم في قوله: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية ومقصود حسن. اقتسم الكتاب، هذه مباحث سبعة. طيب، بقي نسخة من التفسير لمن يفسر هذه السبعة. حقيقة، ما هي حقيقة النية؟ حقيقتها إيش؟ لهذا المحل حقيقتها القصد. حقيقة حكم، حكمها شرط. ذكرنا الخلاف قبل قليل هل هي شرط أو ركن، فهي شرط، لأن تعريف حد الشرط ينطبق عليها، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. حقيقة حكم، محل، المحل في القلب، وزمن. طيب، أين متى زمن النية؟ في أول العبادة، في أول العبادة، إلا في صور ذكر منها ليعطيني الاستثناء، هذا نعطيه الجائزة. إذا وكل في الزكاة. الله يفتح عليك. طيب، أنت مصمم. وحكم وزمن. كيفية النية أن يتوجه القلب إلى المنوي، كيفية شرطها، شرط النية. هذه النية المقصودة عند الفقهاء نية التمييز، أما نية القربة هذه ليست في بحوثهم، هي في بحوث علماء الاعتقاد والتوحيد، لكن شرطها من شروطها، لها شروط: العلم بالمنوي، وعدم نية القطع، والإسلام والتمييز. كيفية شرط، ومقصود، مقصود حسن. ما هو المقصود من النية؟ قلنا هذا الثواب، قصد الثواب، هذا مبحث آخر عند علماء السلوك والاعتقاد. مقصود النية عند الفقهاء التمييز بين العبادات ومراتبها، والتمييز أيضا بين العبادات والعادات. ضاعت الجائزة بين القبائل. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفرنا ولكم ولوالدينا وعموم المؤمنين. الدرس الأسبوع القادم سيكون إجازة، الأسبوع الذي بعده سيكون درس الأشباه النظائر يوم الأحد، والروض يوم الاثنين لبعض الظروف. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، وأن يحيينا على الإسلام ليتوفانا عليه، والله أعلم. نعم، لا دائما سيثبت هذا الأحد، ودرس الروض في العبادات يوم الاثنين، والروض في الجنايات يوم الثلاثاء إذا أحيانا الله وإياكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، والله أعلم.